إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس تفسير سورة الرحمن التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. نحن في اللقاء السابق سألنا سؤالا وحاولنا أن نجيب عليه، هو سؤال مهم جدا وينبغي على كل واحد منا أن يسأله لنفسه وأن نسأله معا وأن نحاول الإجابة عليه كذلك. سألنا السؤال التالي، وهو: هل نحن كأفراد وكجماعات نعتقد حقيقة وواقعا أن القرآن أعظم نعم الله علينا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا كان هذا صحيحا فأين نعكس هذا في سلوكياتنا وفي واقعنا؟ فأجبنا بما حاصله أن مشكلتنا اليوم هي اهتمامنا باللفظ. إن نحن منشغلون اليوم باللفظ عن المعنى، منشغلون باللفظ عن المعنى، حتى تحقق فينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك في زمانه قليل قراء كثير فقهاء، تضيع فيه حروف القرآن وتحفظ حدوده، وسيأتي على الناس زمان كثير قراء كثير قراء قليل فقهاء تحفظ فيه حروف القرآن. وقد حفظت اليوم حروف القرآن على نحو عجائبي وتضيع حدوده. فنحن في أدركنا هذا الزمان. والطريف في الأمر أن إماما عالما زاهدا كبيرا كأبي بكر الطرطوشي، هو تلميذ أبي الوليد الباجي من فقهاء المالكية، وكان مشهورا بمناصحة السلاطين. أبو بكر الطرطوشي كان مشهورا بمناصحة السلاطين، كان لا يخاف في الله لومة لائم. ذكر في كتابه البدع والحوادث وهو متوفى في حدود سنة 520 هجرية، في حدود 520 هجرية، ماذا يقول؟ يقول: ومما ابتدعه الناس، يعني بيننا وبينه اليوم ما يقرب الألف سنة، يقول: ومما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار فيه على حفظ حروفه دون التفقه فيه. هذا في حدود 520 هجري، زمن الفتوحات والخلافة الإسلامية، وكان المسلمين شوكة، ومع ذلك يقول هذا الكلام: مما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار فيه على حفظ حروفه دون التفقه فيه. فالحقيقة نحن منشغلون باللفظ عن معنى، منشغلون باللفظ عن روح القرآن. لهذا القرآن روح، حقيقة له روح. نحن في تعاملنا مع القرآن نحمل كلام الله على الحقيقة على الظاهر حتى تأتي القرينة الصارفة. فالله عز وجل لما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو روح في القرآن، روح كاملة فيه، استطعنا أن نكشفها أو لم نستطع أن نكشفها، أو نشخصها أو لم نستطع أن نشخصها. الروح موجود، الروح كامل، لأن الله هو الذي أخبر أنه أن فيه روحا تحيي تحيي. ولذلك إمام كبير مجدد كحسن البنا رحمة الله عليه ماذا كان يقول لتلامذته؟ كان يقول لهم، أنا مشهور عنه، كان يقول لهم: أنتم روح، أنتم روح يسري في هذه الأمة فيحييها بالقرآن. وهكذا شأن كل المصلحين، يعتقدون أن الصلاح يبدأ من إحياء القرآن في الأمة. هذه هي البداية، بداية كل إصلاح. نحن اليوم منشغلون باللفظ عن الطاقة الكامنة في هذا القرآن، في الطاقة في القرآن، طاقة عجيبة. الله عز وجل حدثنا شيئا عنها في قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. طاقة هذه، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. يعني القرآن له طاقة عجيبة، لكن أين من أي من يحسن التعامل مع القرآن من أجل أن يستفيد من هذه الطاقة، من أجل أن يستخرج شيئا من نفحات هذه الطاقة. إذا كنت منشغلا باللفظ عن هذه الطاقة فكيف يفتح الله عز وجل عليك من هدايته في القرآن؟ أحد مفاتيح التعامل الصحيح مع القرآن واكتساب هدايته وأن تستحضر أنك أمام كتاب من نوع مختلف، من سنخية مختلفة، من ماهية مختلفة. هو لفظ وروح، هو لفظ وطاقة هائلة لا حدود لها. هكذا ينبغي أن تتعامل مع القرآن، أمام كتاب معجز بكل المقاييس. ثم بعد ذلك ذكرنا أن الله تبارك وتعالى يتعامل مع الأمة بحسب، والأفراد كذلك في الأمة بحسب تعاملها مع الكتاب، وهذه سنة مضطردة. يعني مثلا ذكرنا بعض الأمثلة ونذكر بعضها أيضا. مثلا قوله تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني سبب قسوة القلب ما هي؟ تحريف كلام القرآن عن مواضعه، تحريف كلام التنزيل عن مواضعه. اليوم بعض المسلمين، بعض الشباب يشكو قسوة في القلب، يقول: نحن نحضر المهرجانات ونحضر الأنشطة ونحضر ونتابع هموم المسلمين وإلى آخره، ومع ذلك نحن نشكو قسوة في قلوبنا، نشكو قسوة في قلوبنا. كذلك تفتشوا نجد أننا منشغلون بغير قضية القرآن. بعض المسلمين عن طيب قلب لا نشك في ذلك، وعن حسن مقصد، ماذا يقولون ويربون الشباب عن هذا؟ يقولون: القضية المركزية للدعاة إلى الله هي كذا، مثلا تحرير الأقصى، قضية مركزية تحرير الأقصى. طب هل نجد في كتاب الله أن القضية المركزية هي تحرير الأقصى؟ لا وجود لهذا في القرآن. نحن إذا قرأنا القرآن من أول آخره نجد أن القضية المركزية لا إله إلا الله، وأننا لن نستطيع أن نحرر لا الأقصى ولا غيره إلا بلا إله إلا الله. يعني أنا لما أجعل القضية، أو البعض يقول القضية المركزية استعادة الخلافة، طيب أين في كتاب الله أن القضية المركزية استعادة الخلافة؟ ما في، لا تجد هذا الأمر إطلاقا. القضية المركزية لا إله إلا الله، هذا تحريف. ألا بعض الناس يقول: ما هذا، يعني قريب من هذا، هذا تحريف للكلمة عن مواضعها. هذا يتسبب بهذه العقوبة، بنزول هذه العقوبة، وهي أن تقسو قلوبنا. فلذلك إذا أردنا أن نرفع هذه العقوبة علينا أن ننظر أين نحرف الكلمة عن مواضعها ونكف عن هذا السلوك الشائع حتى نرفع هذه العقوبة. والأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. أيضا قول الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. السبب اليوم في وجود العداوة والبغضاء بين المسلمين هو نسيانهم حظا مما ذكروا به. القاعدة أن إذا نسينا حظا مما ذكرنا به أغرى الله عز وجل بيننا العداوة والبغضاء، فكيف إذا نسينا قسم أكبر؟ سيتحول الأمر إلى مقاتلة، لن نقتصر الأمر على شحنة. فلذلك إذا أردنا أن نوحد بين المسلمين، وسبيل ذلك أن نعتصم بهذا الوحي، واعتصموا بحبل الله جميعا لوحدنا وهذا الوحي. قضية القرآن هي التي توحد. إذا صار شاغلي هو التوحيد، وشاغلك هو التوحيد والدعوة إليه. سبخير المسلمون الدعاة الله كلهم أصبح شاغلهم كيف نتحقق بالتوحيد وكيف ندعو إلى التوحيد، صاروا يدا واحدة. الصحابة ما كان شاغلهم الأول؟ هذا كان شاغلهم الأول. ما كان شاغلهم كيف نحقق الاستخلاف في الأرض؟ هل تجدون هذا عن الصحابة؟ أبدا إطلاقا. الصحابة لما جاءوا واشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسيبهم، إلى أين كان يوجههم؟ إلى القضية الأساس. لما مر على عمار بن ياسر وسمية وآل ياسر يعذبون في مطحاء مكة، ماذا كان يقول لهم؟ هل كان يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم المدينة؟ كان يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. علقهم بأي شيء؟ بالله وباليوم الآخر. فإذا نحن اليوم بحسب تعاملنا مع هذا الوحي يكون تعامل الله تبارك وتعالى. كثير من الشباب اليوم في كثير من الأمراض الاجتماعية تتلو عليه آيات من سورة الحجرات أو غيرها، تجده أنه لا يستطيع أن يقف عندها، تذكره بها عشرات المرات فتجده ينقلك إلى تفاصيل لا قيمة لها بقصد. ماذا يقصد؟ سواء بلسان الحال أو المقال، أن هذه الآية لا تطبق هنا. طب لماذا؟ ما الذي منع تطبيقها هنا؟ هذا تحريف للكلمة عن مواضعها، تحريف الكلمة. ولذلك من الطبيعي جدا أن تقسو قلوبنا وأن يغري الله عز وجل العداوة والبغضاء بيننا، هذا شيء طبيعي، هذه سنن، هذه ليست خاصة في بني إسرائيل، هذه سنن مضطردة عامة إلى قيام الساعة. أهم عقوبة وأخطر عقوبة، وهذا كنا بدأنا به، أخطر عقوبة هي عقوبة رفع القرآن من الأرض. وبدأنا بحديث حذيفة ونعيد الكلام عليه لأن الكلام عليه مهم جدا، ثم بعد ذلك نذكر بعده حديث عبد الله بن عمر أيضا في هذا الباب. حديث حذيفة بن اليمان، قلنا أن النبي أن حذيفة بن اليمان نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله أنه يوم أنه بين يدي الساعة، أن بين يدي الساعة يسر الله عز وجل على كتابه، يسر الله عز وجل على كتابه حتى لا يبقى منه في الأرض آية، حتى لا يبقى منه في الأرض آية، ولا يدرى وقتها، ولا يدرى وقتها، يعني نص الحديث يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، ويدرس يعني يذهب شيئا فشيئا، وش الثوب والنقش الذي يكون في الثوب. نحن نعرف إذا الثوب كان يعني كلما تقادم كلما يعني بلي النقش الذي فيه حتى يذهب شيئا فشيئا. وهذا في إشارة أن الإسلام إذا لم يتعهد صاحبه الدين، إذا لم يتعهد صاحبه الصيانة، فإنه يتفلت منه، يتفلت منه. لكن من الذي يتعهد دينه والصيانة؟ هو من كان دينه أغلى شيء في حياته. إذا كان دينك أغلى من الدرهم والدينار فإنك تعنى أول ما تعنى بصيانته. أما إذا كانت السيارة أغلى من دينك أو المنزل أغلى من دينك، فإن اهتمامك وشغلك يكون بأي شيء في صيانة سيارتك ومنزلك إلى آخره. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. يعني الناس في ذلك الوقت لا يعرفون ما معنى صلاة ولا يعرفون ما معنى صيام ولا يعرفون ما معنى نسك ولا صدقة. قالوا يسرى على كتاب الله في الليل حتى لا يبقى في الأرض منه آية، حتى لا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس العجوز والشيخ الكبير يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة، لا إله إلا الله فنحن نقولها. هلا من الذي يستمع إلى رواية حذيفة؟ صلة بن زفر. وهذا صلة ماذا قال عن حذيفة بن يمان وتلميذه؟ قال له قلب كالذهب، يعني منور كالذهب. صلة هكذا مدحه حذيفة، قلبه منور كالذهب. الأصيلة ماذا قال لحذيفة؟ تلميذ الصحابي الجليل حذيفة، قال له يا حذيفة، يا حذيفة، وماذا تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك؟ حذيفة بن يمان أعرض عنه. ما دلالة هذا؟ أنه في كلام صلة شيء من الصحة. ثم قال له مرة ثانية، ثم قال له مرة له قالها له مرة ثالثة، كل ذلك حذيفة يعرض عنه لا يجيبه، مما دل على أن كلامه في شيء من الصحة، لأن حذيفة يريد أن يدلنا على وصلة أيضا في الحديث دلالنا على أصل القرآني. ما هو؟ أن الإيمان حقيقة مركبة من قول العمل، وذا ذكرنا أصل القرآني، يعني دل عليه القرآن في كثير من الآيات، يعني مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فشوفوا لاحظوا هنا في تعريف الإيمان جمع الله بين القول والعمل، هذا أصلا من أصول أهل السنة. من أين استقوا؟ من كتاب الله عز وجل. فإذا الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، من قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. احفظوا هذا، الإيمان حقيقة مركبة من قول اللسان وقول القلب، قول القلب الإقرار وعمل القلب، عمل القلب معروفة، التوكل والرجاء والحب والخوف إلى آخره، وكذلك منها من عمل الجوارح، وهذا مفهوم واضح. وقلنا أنه يشترك المعتزلة والخوارج وأهل السنة في أن الإيمان يتعلق باللسان والقلب والجوارح، لكن أهل السنة يبينون المعتزلة والخوارج في جانب مهم وخطير جدا، ما هو؟ أن المعتزلة والخوارج يعتبرون الإيمان شيء واحد، إذا انخرم بعضه انخرم كله، بينما أهل السنة لا، إذا ذهب بعضه لا يذهب كله، يذهب بعضه. لكن عند أهل السنة إذا ترك جنس العمل، ترك جنس العمل يعني ترك العمل بالكلية، يعني شخص يقول لا إله إلا الله لكن لم يركع لله ركعة، لم يصوم لله يوما، لم يفعل حسنة واحدة، معرض عن العمل بالكلية، معرض عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالكلية، معرض عن شريعة الله بالكلية، ذلك لجنس العمل. أما يصلي في بعض الأحيان ولا يصلي في أحيان أخرى، يصوم ويفطر يطيع ويعصي، لها هذا في دائرة الإيمان، في دائرة نقول له إيمانه ناقص، لكن في دائرة الإيمان لا يخرجونه من الإيمان، بخلاف المعتزلة والخوارج يخرجونه من دائرة الإيمان. هذا هو الفارق الجوهري. فالآن حذيفة دل على هذا الأصل، دلنا على هذا الأصل. الآن الأصل الثاني المهم أيضا، أنه بعد أن فعل حذيفة هذا أقبل على صلة، بعد أن أعرض عنه ثلاثة أقبل عليه بعد الثالثة فقال له يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، ليدلنا على الأصل الثاني القرآني وهو الإعذار بالجهل، وهو أصل قرآني دل عليه مثل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله تعالى مثلا ولولا أن يقول ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، ما دل على أن الله عز وجل يعذر بالجهل. يعني ولذلك كثير من علمائنا المحققين ماذا يقولون؟ منكر هذه القاعدة لا يستطيع أن يأتي عليها بدليل، لا يستطيع أن يأتي على نقيضها بدليل، تحدى علماؤنا أن يؤتى على نقيض هذه القاعدة بدليل. ما هذا؟ هذا هذا المنطق القرآني ينطق بهذه الحقيقة، وعلماؤنا يقولون كذلك أنه في هذه القاعدة لا فرق على الإطلاق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة في الإعذار بالجهل، لأنه الأمر الظهور والخفاء أمر نسبي، فلذلك تدخل حتى المسائل الظاهرة، ولا فرق بين المسائل العملية والمسائل الاعتقادية كذلك في الإعذار بالجهل، كلها تدخل طبعا بضوابطها، كلها تدخل. والدليل على ذلك كثير، هناك كثير من الأدلة التي استدلوا بها على هذا المطلب، يعني مثلا قول الله عز وجل قال للحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الحواريون مدحوا في كتاب الله، أنصاره ومع ذلك شكوا في قدرة الله. هذا أصل ظاهر ولا خفي؟ هذا من مسائل الاعتقاد أم مسائل العمل؟ هذا من مسائل الاعتقاد، وهو أيضا مسألة ظاهرة، مسألة ظاهرة، قد أن الله قادر على كل شيء. ولذلك ابن حزم وغيرنا إن ماذا قالوا؟ أن عيسى بن مريم لم يبطل إيمانهم بهذا الجهل، وإن كان الإيمان بقدرة الله المطلقة من أصول الإيمان، لكن بعد أن تبلغ الحجة وتفهم على وجهها، هكذا يقول ابن حزم في الملل والنحل وغيره من الملل، شكوا في قدرة الله، كلام واضح. أيضا من الأدلة التي استدل عليها، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يكثر من الاستدلال بها هذا الحديث، هو يقول وكنت أكثر من الاستشهاد بهذا الحديث، لأنه لما اتهمه بعض خصومه بالتكفير، لأنه تعرفون ابن تيمية تصدى لمسائل كثيرة في الاعتقاد ورد على طوائف كثيرة، فاتهمه بعض خصومه بالتكفير، فقال لا، أنا حين أخوض في هذه المسائل إنما أقصد التكفير المطلق لا التكفير المعين، ولذلك أنا كثيرا ما أستشهد بهذا الحديث، كثيرا ما أستشهد. ولذلك من علامة الرشد أنه يكثر الإنسان من الاستشهاد بهذا الحديث بخلاف ما أظن البعض. حديث الذي حديث البخاري هو حديث متفق عليه، الرجل الذي فعل معاصي كثيرة وجمع أبناءه قبل موته فقال لهم إذا أنا مت فحرقوني واطحنوني وذروني في الريح، فلئن قدر الله علي، شك في قدرة الله، فلئن قدر الله علي لعذبني عذابا ما عذبه أحد، ففعل ذلك، فقال الله للأرض اجمعي أطرافه فجمعته، فقال له ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر له، وشك في قدرة الله. وهذا مسائل الاعتقاد ومسائل الظاهر، وهي من المسائل الظاهرة ليست الخفية، هي من مسألة خفية. وكان ابن تيمية رحمة الله عليه يكثر من الاستشهاد بهذا الحديث، أيضا من الأدلة على ذلك معاذ رضي الله عنه الحديث عن أبي داود لما رجع من الشام بعد مهمة دعوية أرسله فيها محمد صلى الله عليه وسلم، ومعاذ بن اليمن إمام في الأصول إمام في الفروع، معاذ بن اليمن من الصحابي عادي، صحابي متقدم جدا في الفهم وفي السلوك، وله إسهامات عجيبة في الدعوة إلى الله عز وجل، أرسله لمحاورة أهل الكتاب، شخص راسخ في أصول الإيمان، مش ليس شخصا عاديا. لما رجع من الشام سجد لمحمد صلى الله عليه وسلم، سجد لرسول الله، انتبه، سجد لمحمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كفره سجود لغير الله، هل كفر؟ ما كفره النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ؟ قال له إني وفيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ومطارقتهم، فحدث وددت في نفسي أن نفعل ذلك، أنت أعظم عندنا من هؤلاء، أنت سيد ولد آدم، بك هدام الله عز وجل. فقال له لا تفعل هذا يا معاذ، نهاه عن ذلك، وقال له إني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ما كفر معاذ، هل كفره؟ ما كفر. مسائل السجود غير الله مسألة ظاهرة، يعني من المسائل يعني التي يعني ينتر اليوم من يعرف أنه هذه شرك إذا فعلت على وجه العبادة، مسألة معروفة واضحة. أيضا من الأمور مثلا والحديث كثيرة والشواهد كثيرة، نحن ننتقد الظاهر والواضح والقطعي في هذا الباب. قول عائشة عن مسلم مهما قالت النبي عليه الصلاة والسلام مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني شكت في علم الله أنه يتناول جزئيات، وهذه مسألة ظاهرة ولا مسألة خفية؟ مسألة ظاهرة، مسألة الاعتقاد ولا مسألة العمل؟ مسألة الاعتقاد، أليس كذلك يا أخوان؟ هي مسألة الاعتقاد، أمر واضح. والحديث عند الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال نعم، هل كفر؟ ولذلك ابن تيمية يعلق على هذا الحديث، ماذا يقول؟ يقول أنه دل على أن عائشة لم تكن تعلم بهذا قبل يعني إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها لم تكن به كافرة، مع أن الإيمان به من أصول الإيمان، الإيمان بأنه علم الله يحيط بكل شيء من أصول الإيمان بعد أن تبلغ الحجة وتفهم على وجهها. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم نعم، لكن الراجح اللي رجحه أهل العلم أن على هذا الوجه، والدليل من تيمية فهم على هذا الوجه. فهمت على أنا، لكن المقصود وقصد ابن تيمية لما جمعت الرواية يعني حتى على هذا المعنى، حتى على هذا المعنى لو افترضنا أنه عائش شكا ليس في الأمر شيء، هذا الذي يقصده ابن تيمية، ولا تكفر به السيدة عائشة إطلاقا، وإنما لأنه قبل، هنا القضية الأساسية الآن، هل كل من ماذا يؤخذ من قاعدة العذر بالجهل؟ يؤخذ منها أصل مهم جدا، ما هو؟ أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، التفريق بين التكفير المعين وتكفير التكفير المطلق، ليس كل من وقع في الكفر أوقعنا الكفر عليه. العلماء هنا قال هذا لابد له من ضوابط، ما ضوابطه؟ بده يوجد المقتضي وتحقق الشرط وتنتفي الموانع، العلماء كلام في هذا الأمر، بده يوجد المقتضي، ما هو المقتضي؟ المقتضي للكفر يعني المقتضي للتكفير الموجب للتكفير، قالوا لابد أن تكون دلالة الكتاب والسنة على أن هذا الفعل موجب للتكفير دلالة قطعية، انتبه مرة ثانية، لابد أن تكون دلالة الكتاب والسنة على أن هذا الفعل الذي صدر من المكلف يوجب التكفير دلالة، إذا كانت قطعية وجد المقتضي. شو قطعية يعني؟ مسألة مش سهلة يا أخي، قطعية يعني بده تكون الدلالة إما ظاهر وإما نص وإما مفسر وإما محكم، الذي لا يحسن التفريق بين الظاهر، أي شخص يقود معكم في مثل هذه القضايا إذا لم يكن يحسن التفريق بين الظاهر والنص والمفسر والمحكم قل له اتق الله لا تدخل في هذا، شخص لا يحسن فهم الدلالة كيف يستطيع، يعني هو لا يستطيع يتحقق من وجود المقتضي للتكفير، فكيف يدخل في هذا الباب؟ يجب أن يعود ويدرس هذه المسائل في أصول الفقه، يفرق بين الظاهر ويدنتبه ويدوي أخوة، هذه كلها مراتب قطعية دلالة، بس بده يفرق بينهما. لماذا؟ لأن العلماء ماذا يقولون؟ أنه بده يكون إذا كان ظاهرا لا يعارضه نص، بيكون الوجود مقتضي التكفير، بيكون مقتضي التكفير وجد، وبده يكون إذا كان نصا لا يعارض مفسر، أو مفسر لا يعارض محكم، بده يتحقق، لأنه قد يوجد معارض قد يقول لك هنا أنا أعرف تماما معنى المفسر، وهذا مفسر يقول له بس انتبه يعارضه محكم، أنت ما انتبهت لهذا الأمر. بده يكون يحسن التفريق بين هذه الدلالات. فإذا وجود المقتضي. الأمر الثاني تحقق الشروط. شو تحقق الشروط؟ أن يعلم بالمكفر. من الشروط هذا الشخص الذي صدر من هذا الفعل أن يعلم أن هذا الفعل مكفر. شو الدليل؟ مثل قول تعالى القرآن كله مملوء بالأدلة على هذا المطلب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. أين الشاهد؟ أين الشاهد أخ نجد؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أين الشاهد؟ لابد من اشتراط العلم بعد ما تبين له الهدى. من بعد ما تبين أيضا ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا كلام ما هو أصلا هذا من لوازم كون الله هو الحق. كيف يتصور إنسان عاقل أن الله عز وجل يعذب بالجهل لا يعذر بالجهل؟ كيف مستحيل؟ يعني هذا يتناقض مع صفات الله عز وجل. لكن الله يوم القيامة ماذا يقول؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب. يعني لا يدخلهم. علماؤنا قالوا أنه لا يدخلهم جهنم حتى يشهدوا على أنفسهم أنهم مستحقون له حتى تنقطع حجتهم. كيف إنسان يقرأ مثل هذه الآيات ويقول أن الله لا يعذب بالجهل؟ شيء عجيب فعلا يا إخوة، شيء عجيب. الآيات منطق القرآن يرفض هذه الفكرة. تفضل. بس هنا المقصود بالأكثر من يعلمون الحق لا يستطيع أن نقول أنه عدم فهم الحجة، لأنه إذا قلنا عدم فهم الحجة معذور، هذا له معنى آخر. لا يعلمون الحق. وإذا سبق وشرحنا هذا الكلام، إذا أردت أن تجمع بين حتى كفر الأعراب، أنه بعض العلماء قالوا بالتقسيم الاصطلاحي قسموا الكفر إلى قسمين، كفر الأعراض وكفر إيش؟ كفر عناد. حتى وضح لك إنه لا شو ما لا يعلمون، لا يعلمون مصلحتهم الحقيقية. وإلا هذا ما وإلا في القرآن كثير من الآيات تبين تدل على ذلك. هم عرفوا إنه هذا هو الحق، لكن ماذا فعلوا؟ قدموا الأنا عليه. فلما يقول لا يعلمون الحق، يعني لا يعلمون أنه مصلحتهم، مش إنه لا يعلمون يفقهون الحجة، لأن إذا كان لا يفقه الحجة بتعرض مع آيات أخرى. ولذلك ماذا قال علماؤنا المحققون من علمائنا؟ قالوا كفر الإعراض المقصود به عمليا ما هو؟ ترك العمل بالكلية، ترك جنس العمل. مش الإعراض عن جهل، لا، بده يكون تبغض. لذلك مثل قوله تعالى مثلا والذين ومن أظلم من ذكر بآيات ربي فأعرض عنه. يعني الإعراض متى وقع؟ بعد أن ذكر بالآيات. بده يكون هو يعرف، لكن هو يعرض بكفر الإعراض أنه خلاص قرر. بس ابن القيم ماذا يقول؟ لا يحبه ولا يعاديه. شو في كفر الإعراض؟ خلاص هو عرف أنه هذا الحق. مثل بعض الناس اليوم مثلا يقول الدين أنا لا أتحدثني عن الدين، وتقيم عليه الدليل وهذا من عند الله وكذا. إذا أمر يتعلق بالدين أنا أريد أن أسمعه، خلاص أنا لا ألتفت إلى الدين في شيء. هذا بسبب كفر الإعراض. هو يعرف بعد أن تبلغ الحجة. ولذا قالوا كفر الإعراض وكفر العناد يشتركان في توقفهما على بلوغ الحجة وفهمها، ويفترقان في ناحية واحدة. ما هي؟ أنه يشترط في كفر العناد المعاداة، لا يشترط في كفر الإعراض العداوة. هذا موضوع آخر عند الله عز وجل. نعرف بلوغ الحجة. إذا بدك تحكم عليها بده يكون قالوا بده يحاور بده يناقش. ما بنحكم نحن على البين بنقعد كيف نتأكد من البلوغ والحجة. بس ما لما مثلا مثل أهل الكفر الذين قريش اللي جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام نحكم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بلغ وأحسن التبليغ، نحن نقول بلغتهم الحجة، لكن من بعدهم ما نستطيع أن نقول بلغت الحجة، هذا عند الله عز وجل. لكن إذا تيسر لهم أن ناقشه وأبطل حججه وشبهه نقول هذه ظهرت الحجة. هذا النحو واضح. فلذلك أنت في عندك أولا يعني في عندك أول يعني بنود تحقق الشرع العلم. الأمر الثاني غير العلم التعمد، ممكن يفعله عن غير قصد، مثل الأعرابي ضمنت راحلته ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هل نقول أنه كفر؟ بعض الطوائف الجاهلة يقول كفر أنه خلاص أنه وقع في الكفر اللفظي انتهى عليه نفخ في الإسلام الجديد. هذا صحيح؟ هذا غير صحيح إطلاقا. لابد أن يكون متعمدا للكفر، يعني بده يكون فاهم شعب فهم في المقام الأول أنه كفر، تعمد فعله. والأمر الثالث أن يكون مختارا، إذا كان مكرها فالقرآن سلمه. انتفاء الموانع طبعا ذكرنا بعضها، العلماء استفاضوا في ذلك ويرجع إلى هذا يعني في كتبه التي بحثته كتب العقائد وغيره. انتفاء الموانع ماذا قال في انتفاء الموانع؟ انتفاء الموانع أن مثلا أن تبلغ الحجة لكن لا يفهمها، أن يفهم الحجة فهما صحيحا، لأنه ممكن أنت تبلغ الحجة ما يستطيع أن يفهمها. يعني مش أنه مجرد وصله الحديث والآيات وانتهى الأمر، قالوا لابد أن يفهم الحجة، هكذا نص علماء أنه لابد أن يفهم الحجة، ولا مجرد أنه فكثير من الناس لا يستطيع أن يفهم الحجة. شفتوا أنتم السيد عائشة ولا معاذ بن جبل الاستدلال على قدرة الله وعلى علم الله وعلى أنه ليست غير الله موجود في القرآن، مع ذلك غابت عنهم هذه الدقائق. مع أنها هي أصلا نحن نقول أنها هي أمور ظاهرة بأصول كبيرة، فلذلك لابد أن نتأكد من فهم الحجة. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا من جحد الفرائض إذا كان حليف عهد بإسلام فإنه لا يكفر، لأنه يعني يحتمل أنه ما عرف الفريضة، أو كان مثلا نشأ ببادية يستثنونه، أو لم يسمع بالنصوص، ممكن ما سمع النصوص، أو سمعها ولم يثبت عنده، أو سمعها ولم يفهم على وجهها.
خلاص ما وصلت الحجة خلاص كيف لا في من قمنا مطارك عم نقول إنه كان إذا حديث عهد بالإسلام هكذا راح يكفر إذا عمل لغة بالإسلام ما بسيط ما
هذا معناته يقول بالتفريق بين
إذا ما بفهم اللغة اللي عم تحكي فيها
طبعا هو أحسن
صحيح. أما إذا كان يفهم اللغة وعيش معاك في المنطقة وقمت على الحجة ما فهم هو مش كنت
لا إذا هنا لحظة شوي مش مشكلته لا مشكلتي أنا إذا أنا لم أستطع أن أفهمه الحجة
كذا إذا لك هو ما فهمت
لا لا أنا مش بدي أتكلم وأنا عند الله
أنا
مش هذه لا هذه تقنيات معينة إبطال كلام الغير إبطال الشبه هذا في علم خاص اسمه علم المناظرة بدك تضبط أصوله وتتعرف أنت إن والله أنا أضبط شبهته ولذلك مش أي إنسان يستطيع أن يدخل ويقيم الحجة بده يكون إنسان يفهم دلالة الكتاب والسنة فهما صحيحا يفهم عن الدلالات راسخ في علم أصول الفقه وراسخ في العقيدة وراسخ في علم المناظرة والجدل والمنطق إذا كان لا يحسن علم المنطق وعلم المناظرة ولا يحسن علم أصول الفقه فهو لا يستطيع أن يقيم الحجة عليه على العلماء طبعا إذا قيمت عليه الحجة طبعا أكيد إذا أبطلت شبهاته وبقي مصرا نحن نقول لا إذا ما نحن نقول إذا ما فهمنا الله سبحانه وتعالى إذا ما فهم هذي أخذه
المقيم خلاص أنت أجبت على كل الشبهات
إذا أجبته أن يظهر لي وهذا علماؤنا يستطيعون يقدروا وكثير منهم لا يقطعون في مثل هذه الأحوال وكثير منهم يقالوا أنه يبقى أياما إذا كان لذلك الصلاة يبقى في السجن أيام ومسألة الصلاة شوفي ما من يعني هل تستحق نقاشا كبيرا؟ فما بالك بغيرها؟ غيرها في 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 غيرها أخفى من المسألة. الصلاة أصلا ظاهرة ومع ذلك يستتبونه أياما ويناقشونه ويدخلون عليه العلماء، الواحد تلو الآخر يناقشه ويرد شبهه حتى يتيقن ذلك. نعم لا لا مش هتحكي لك، نحكي نحن جسم موضوع آخر، نحكي نحن إنه إذا كان هو يعني في من يقول ترك الصلاة، ما يكون ترك في بعضهم لا يقول ترك الصلاة هو كفر، يعني ترك تكاسل عن غيره، لكن نقول إحنا في من على القول الذي يقول به بعض أهل العلم إنه ترك الصلاة كفر بإطلاق تكاسلا أو جحودا، جحود قولا واحدا كفر، ماشي؟ على كل هذه مسألة أخرى، لكن المقصود إنه بدنا نفهم شغلة إن الله عز وجل هذا الذي يريدكم أن تفهموا، الله تبارك وتعالى هو الحق. شو معنى الحق؟ من لوازم ذلك أنه يعذب الرجال. مستحيل دخلوا.
حتى الاستدلال بقول عائشة رضي الله عنها للإمام محتاج سلمنا أن عائشة رضي الله عنها هي الحقة الحقة الصاحبة
يعني. ومع ذلك
إذا جهلت، إذا عائشة رضي الله عنها جهلت هالأمر هي مصيبة.
لا هي مصيبة بالعكس.
لا هي ما كانت جهلة فيه. لا شك بالموضوع.
هو شيخ الإسلام ابن تيمية اعتبر قرأها على هذا الوجه، وكثير من العلماء يقرأوا على هذا الوجه، ليست هي أشكال.
هي قالت
معاذ بن جبل،
هي قالت هالكمل عن كان صاير حيث مع النبي عليه السلام كان واقف قدام المنزل وبالظلام، فسألت السؤال تشوف الأدب.
هذا تأويل لا تأويلات، تأويلات ظاهر.
لك شوف سياق الحديث.
مش هو الظاهر.
ما شكت بالموضوع صلى الله عليه وسلم.
أخ ماجد أنا الآن أتيتك بكلام إمام مجددك فهم الحديث على هذا الوجه، ولا أشكال في فهمي على هذا الوجه إطلاقا، ولا يشيم السيد عائشة في ذلك شيء إطلاقا، ويستدل منه على قاعدة العذر بالجهل. وإذا تركنا حديث عائشة ماذا نفعل بحديث محمد؟ ماذا نفعل بحديث الذي مال وقال حرقوني؟ ماذا نفعل بقول الله عز وجل عن الحواريين؟ لا تخرج صار هروب لا شيء أبدا.
لا
أخ نجد الله عز وجل هو الحق، تعش معك هو الحق، يستحيل أن يدخل الله عز وجل شخصا النار وهو جاهل فعل شيئا عن جد، يستحيل عقلا ذلك، يستحيل منطقيا ذلك. نعم إذا لم يكن مقصر في أي شيء. هلا هذه مسألة أخرى ذكروا علماؤنا، توسعنا في الباب، قالوا إذا وجد مقتضي التعلم، هذا كما شو إذا وجد مقتضي التعلم وتحقق الشرط وانتفى المانع. طيب إذا كيف تأكد منا؟ نحن سؤالنا شو عم نحكي نتكلم الآن؟ نحن نتكلم عن هذا المعرض أو الذي لما سأل عن المسألة، نقول إذا وجد المقتضي يعني ما يدفعه للسؤال وتحقق الشرط وانتفى المانع، مسألة في غاية التعقيد. تمام؟ فالمسألة مش سهلة. طيب نرجع للموانع. الموانع فإذا قلنا أنه أن يفهم الحجة، إذا لم يفهم الحجة على وجهها لمانع. أيضا التأويل إذا كان متأولا متمسك بشبه نشأ عليها، إذا كان متمسك بشبه نشأ عليها ويظنه أدلة صحيحة، هذا متأول يعذر. إذا كان مكره أيضا، إذا أخطأ المقلد إلى آخره، في أمور كثيرة. وبالمناسبة إذا أردنا أن نفهم هذه فقط يعني في من يقول بكفر الأعراض أنه هو لا يشترط فيه العلم، مع أن العلماء يقولون فسر بعضهم كفر الأعراض بترك العمل الكلي، اللي يقول إنه كفر الأعراض لا يتوقف على بلوغ الحجة، تعرف معنى لازم ذلك إيش هو؟ معنى لازم إنه أنا مخطئ وأنت مخطئ إذا لم نستمع للسيخ وما استمعنا للبوذيين، لأنه نسمع إنه لازم هذا إنه نسمع لكل الأقارب، هذا مش صحيح. ما ألزم أحد من العقلاء أحدا بمثل هذا، هو الأفضل لا شك، نحن نقول الأفضل إنه يستمع للناس المقالات ويقتلها بالمنطق وبالأصول، لكن هل ألزم علماء ولا لا ألزم؟ ما ألزم علماء. وشخص قد ينشأ مثلا عند الشيعة أو ينشأ عند بعض فرق أهل الباطل لماذا تلزمه إن والله يسمع إن والله مجرد يسمع بدين آخر إنه يسمع أنت؟ أنت الآن كل دين تسمع به تذهب وتتقصى عنه وتتفحص مقالاته. المقصود يا أخوة، ولذلك يقول بعض إذا مات، ولماذا أنت منزعج لهذا الحد؟ إذا مات وبغض الحجة له اختبار آخر من القيامة الله يختبره. لماذا بعض الأخوة تحس أنه هو متضايق إذا قلت له أنه لعل الله يعذره؟ يقول لا، هذا بالعكس تماما. هدي النبي عليه السلام وخلق النبي عليه السلام، كان النبي عليه السلام يحب الهداية للجميع. يا أخي يكون من أهل الفترة، يكون من أهل الفترة، يكون من أهل الفترة، أين الإشكال في ذلك؟ لا إشكال في ذلك إطلاقا. على كل هذا المبحث طويل، نكتفي بهذا القدر، ننتقل للحديث الثاني. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحديث أخرجه الحاكم أو أخرجه الطبراني في الأوسط. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ما هذه الكتب التي بلغني أنكم تكتبونها مع كتاب الله يوشك أن يغضب الله لكتابه فيسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، لا يبقى منه في قلب رجل ولا في ورقة منه آية إلا ذهب الله بها، إلا ذهب الله بها. فقال بعض من حضر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالمؤمنين والمؤمنات؟ ماذا يفعلهم بهم المؤمنات؟ قال: من أراد الله به خيرا أبقى في قلبي لا إله إلا الله. لأن هذا الحديث، طيب نؤجل الكلام على هذا الحديث اللقاء المقبل إن شاء الله، ولا أدري كم بعض الأخوة عنده شيء. طبعا مسألة الإعذار بالجهل مسألة يعني تشعبة، ومن أراد أن يناقش هذا في هذا، أن يناقشني في هذا خارج الدرس، فأنا يسعدني ويضربني ذلك، يسعدني ويضربني ذلك، لأن مسألة مهمة جدا وتنبني عليها أمور كثيرة جدا لا تخفاكم. فمن أراد أن يناقشني في هذا أو يعني يراجعني في هذا الأمر، أن يكون بيننا تحاور، فأنا على أتم الاستعداد. هذا لكم ولمن لم يحضر الدرس اليوم، ماشي؟ طيب، نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونزيد العلم. إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك واتفقت على محبتك وتعاهدت على نصر بشريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها وهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأبتها للشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.